إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا معكم في سلسلة تمام المنة في ذكر أسباب دخول الجنة، وقد ذكر في الجمع الماضية جمل طيبة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها نحن نذكر في هذا المقام جملة متممة لما مضى. فأسباب دخول الجنة كثيرة، ومن ذلك الحرص على بناء المساجد، فقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. وقوله من بنى لله، أي بناه مخلصاً لله تبارك وتعالى، يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل، لا يريد من الناس جزاءً ولا شكوراً ولا رياءً ولا سمعة. وقد جاء خارج الصحيح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وآخرين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه، أي ولو كان صغيراً، كذلك المكان الذي يعيش فيه هذا الطائر. وجاء من حديث عمرو بن عبسة قال: من بنى لله مسجداً يذكر الله تعالى فيه، يذكر الله تعالى فيه. إذن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، بناء المساجد. ومن ذلك أيضا المحافظة على الأذان والمداومة عليه، هذه العبادة التي زهد فيها كثير من الناس وصاروا يتدافعون فيها، لا يرغب أحدهم أن يكون مؤذنا. هذه العبادة جاء عند الحاكم رحمه الله والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر، وصححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من أذن 12 سنة بني له بيت في الجنة، من أذن 12 سنة بني له في بيت في الجنة، وكتب الله له بكل يوم بتأذينه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. كل هذا الأجر وكل هذا الثواب يناله المؤذنون الذين يصبرون ويصابرون، ويؤذن مرة بعد مرة، ويتحرى الأوقات، ويؤذن كما كان المؤذنون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كرامة من الله عز وجل. ولكن ينبغي أن يتنبه المؤذن فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤخر بعده، فإن كثيرا من المؤذنين وللأسف يؤذنون على تلك التقاويم والأوراق التي كتبت مع أن كثيرا منها يخالف الأوقات الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيجب عليه أن يتحرى طلوع الفجر عند طلوعه، طلوع الفجر عند طلوعه، وغروب الشمس عند غروبها، ويتحرى عند زوال الشمس، فيؤذن على الطريقة الشرعية معتمداً على ما جاء عن سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أسباب دخول الجنة أيضاً الإكثار من نوافل الصلاة في ليلها ونهارها، من نوافلها ورواتبها، الإكثار من ذلك من أسباب دخول الجنة. فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال بن رباح: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، قال: ما تطهرت من طهور إلا وصليت ما كتب الله عز وجل لي، عمل يسير وثواب جزيل. سمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه وخشخشته في جنة عرضها السماوات والأرض، لأنه يكثر من الصلاة. وجاء في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة بسند حسنه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى من النهار 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد بها في هذا الحديث رواتب الصلوات، من صلى من النهار 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن ذلك معاشر المؤمنين أن يحسن المؤمن صلاته في كل أركانها وخشوعها وواجباتها وتأدية ما أوجب الله عز وجل عليه، ومن ذلك ما هو من تسوية الصفوف عند إقامتها. فقد جاء من حديث عائشة عند البيهقي وأبي هريرة عند الأصبهاني بسند حسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة رفعه الله بها درجة، قال: رفعه الله بها درجة، وبنى الله له بها بيتا في الجنة. من سد فرجة أي في الصفوف، أي من اهتم بهذه العبادة وبهذا الواجب، وهو تسوية الصفوف وسد الخلل والمراصة وإلصاق الكعب بالكعب، ما أكثر الذين يفرطون في هذه العبادة العظيمة أيها المؤمنون عباد الله. ومن ذلك أيضا تحقيق التوحيد على أتم حال وعلى أكمله، فيترك شيئا أباحه الله جل وعلا لكمال توحيده وشدة تعلقه بربه جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين عرض على النبي عليه الصلاة والسلام الأمم، وفي آخر الحديث عرضت عليه أمته، قال: فقال عليه الصلاة والسلام: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء 70، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يصاب أحدهم بالمرض في جسده أو بالمس أو العين أو السحر، ثم لا يطلب من يرقيه، بل يصبر ويرقي نفسه توكلا على الله جل وعلا، فكان ثوابه الجنة. ولا يكتوي لما عنده من الأمراض، مع أن الكي حلال والاسترقاء حلال، ولكنه من تمام توكله وتحقيقه لتوحيد الله جل وعلا يترك ذلك كله لله جل وعلا، ولا يتشاءم ويتوكل على الله، عمل بالأسباب واعتماد على المولى جل وعلا، فكان حقه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن تلك الأسباب عباد الله أن يكون المؤمن متواضعا بعيدا عن الكبر في أقواله وأفعاله، وأن يكون أيضا حريصا على أن يموت في من هذه الدنيا ولم يتحمل شيئا من الديون، ولم يقع في شيء من الغلول، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه، وصححه شيخنا العلامة الوازعي. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، ما أكثر الذين يخالفون هذا الحديث، وخصوصا في باب الغلول، فكم وقع في هذا الجهاد الذي يسره الله عز وجل لأهل اليمن، كم وقع كثير من الناس في الغلول، وهي أخذ الأموال وغير ذلك من المغنم قبل قسمتها، لم يتورع إلا من وفقه الله فيأخذ المال من هنا وهناك. قال: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. فيا من تريد الجنة، احرص على أن تكون بعيدا من الكبر، وأن تكون بعيدا من الغلول، ولو كان شيئا يسيرا. فإن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار في شملة غلها من المغانم قبل أن تقسم، فكيف بمن يأخذ السيارات والعربات والأسلحة والأموال وغير ذلك، ينهبها من هنا وهناك وهو لا يستحقها ولا يجوز له أخذها، يخشى عليه من هذه العقوبة من الله تبارك وتعالى. وهكذا الدين، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أسباب دخول الجنة أيضا زيارة أهل الإسلام وعيادة مرضاهم، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عباس بسند حسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قال قبل هذا: والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة. والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله من أهل الجنة. قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ المرأة الوؤود، المرأة العهود، الودود الولود، التي إن غضب زوجها أو غضبت جاءت ووضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمصا حتى ترضى. فهذا من أسباب دخول الجنة: عيادة المرضى، زيارة أهل الإسلام، طاعة المرأة لربها وطاعتها لزوجها في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، من أسباب دخول الجنة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من أعظم أسباب دخول الجنة أيضا استغفار الأولاد الصالحين لآبائهم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع للعبد الصالح الدرجة في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقول فيقال: باستغفار ولدك لك. فإذا صلح الأبناء ودعوا للآباء واجتهدوا في ذلك، فإن ذلك من أسباب دخولهم الجنة. ولهذا يجب على المؤمن أن يسعى إلى تربية أبنائه التربية الطيبة الصالحة التي ينتفع بها في حياته وينتفع بها بعد مماته. ومن ذلك أيضا عباد الله أن يموت للمؤمن الأطفال الأفراط الذين لم يصلوا إلى حد البلوغ، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. وجاء في حديث جابر واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الثالث. وهذا حديث جاء عن جماعة كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث قرة بن إياس وهو في صحيح الترغيب والترهيب أن رجلا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: نعم، أحبك الله كما أحبه. ثم إنه مات ذلك الولد، فحزن أباه، حزن أبوه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخبر أن ولده مات، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو بين يديك؟ وفي صحيح الإمام مسلم من طريق أبي حسان أنه قال: مات لي ابنان، فقلت: يا أبا هريرة، ألا تحدثنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، إنهم دعاميص الجنة يأتي فيأخذ بإزار أبيه كما آخذ أنا بصنفة إزارك، ثم يجره حتى يدخله الله عز وجل هو وأباه الجنة، حتى يدخله الله عز وجل هو وأباه الجنة. فمن مات له من الأولاد واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فهذا من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال: بفضل رحمته إياهم إن احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا أخذ الله عز وجل ولد العمد قال لملائكته: ماذا صنع؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: فابنوا له بيت الحمد في الجنة، فابنوا له بيت الحمد في الجنة. وهكذا معاشر المؤمنين من أسباب دخول الجنة أيضا أن يموت المسلم مظلوما من أجل ماله أو دمه أو عرضه. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل مظلوما، من قتل على ماله مظلوما دخل الجنة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. إذن فهذه جملة من الأسباب التي تؤهل العبد لأن يكون من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، وكلها طاعات، وكلها قربات، وكلها مبرات. فمن أقبل على طاعة الله عز وجل فهنيئا له جنة عرضها السماوات والأرض، ومن أعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى عليه العقوبة في الدنيا والحرمان في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من أهل الجنة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.